الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على رجائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أنه هل مجرد الخلوة توجب تمام المهر أم أن الدخول كما هو ظاهر الآية المباركة بل يقتضي ذلك. شرحنا الآية المباركة وأن ظاهر الآية المباركة يقول ما لم تمسوهن، فالاعتبار بالمس بل والمس في الآية المباركة كناية عن الجماع كما تقدم. لكن قلنا ذهب المشهور تقريبا من علماء السنة ونسب إلى الخلفاء الأربعة بإصطلاحهم أنهم قالوا أن الخلوة بها تكفي في ثبوت المهر. وتعرضنا للمسألة بحسب الآية ثم بحسب الروايات، وجاء في رواية لهم للسنة بطريقة باصطلاح في كتاب المحلى صفحة 486 الجزء التاسع أن ابن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كشف امرأة فنظر الى عورتها فقد وجب السلام. نقلوا لتأييد المطلب هذا الخبر. ثم ابن حازم قال في رده وهذا لا حجة فيه لوجوه، اولها انه مرسل ولا حجة في مرسل، والثاني انه من طريق يحيى بن ايوب وابن لهيئة. طبعا ابن لهيئة محل كلام لكن المشهور على تضعيفه سلام عليكم ورحمة، وهما ضعيفان. والثالث انه ليس فيه للدخول ذكر ولا اثر، وانما فيه كشفها والنظر الى عورتها. ورابعا من عندي بتعبير من عندي تتمة كلامه، ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في المتزوجة فقط، بل ظاهره عموم في كل زوجة، يعني في كل امرأة زوجة وغيرها. وما قاله صحيح انصافا، ما قاله ابن حزم في مناقشة الحديث مضافا إلى بعضها سندا، أصلا الموجود فيه من كشف امرأة فنظر عورتها إلى عورتها، ليس فيها الدخول بل الموجود فيه الكشف. طبعا الكشف قد يكون في الصحراء خلافا لما، وقد يكون أفق مثلا في ساحة الدار مثلا، ليس في الغرفة المعدة للزفاف ما شابه ذلك. فالإنصاف بعد التأمل في مجموع الكلمات والشواهد التاريخية نصل إلى هذه النتيجة أن ظاهر الآية المباركة الجماع، ولم ينقلوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق صحيح أن الخلوة التامة توجب تمام المهر. وأما في الصحابة فذكرنا أنهم نسبوا بتعبيرهم إلى الخلفاء الراشدين المهديين، ولكن قلنا أنه حسب تتبع الموارد لم نعثر على قول لأبي بكر في ذلك. نعم صح ذلك عندهم عن عمر، أسانيد كثيرة أنه حكم بذلك. وأما عثمان أيضا لم نعثر عليه، وأما علي صلوات الله وسلامه عليه فقد ذكر العام ونسبوا إليه أن الخلوة توجب تمام المهر. والظاهر أنه إجمالا صدر هذا الكلام بوجه أو بآخر من علي سلامه عليه، ومن المحتمل في الكوفة في أيام إمامته سلام الله عليه في الكوفة كما نشرح، كما أنه جملة من الصحابة وافقوا عمر و قالو به ذلك و جمله منهم کابن عباس و غیره خالف و عمر و لم یلتزم به هذا الحکم و قالو لابد من الدخول فی وجوب المهر تماما و كذلك العده و فی عصر التابعین و الفقها كذلك ذهب المشهور من التابعین و الفقها الى موافقت عمر لا ينحجاشی بعد کتب اصحابنا ان ابو حنیفه وافقه علیه السلام كثيرين ذهبوا الى هذا من التابعين ومن الفقهاء طبعا هناك جماعة من الفقهاء أيضا لم يوافقوا على هذا الأمر وجعلوا بحسب ظاهر القرآن الدخول موجبا لذلك موجبا لتمام المهر ويبدو أن المسألة لم تنحسم باعتبار لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وظاهر القرآن اعتبار الدخول وأما في أحد روايات أصحابنا تبين أن هذه المسألة فيها هذا الاختلاف الشديد طبعا ليس مسألة هنا مسألة الزواج والمهر كذا أمر متعارف في الناس يقع خارج المو في الأمر شاذ مثلا فلذا طبعا المسألة تكون ذات حساسية باعتبار ذهاب خصوصا عمر إلى ذلك روايات أصحابنا حسب القاعدة متعارضة معلوم يعني جبل المسألة معلوم أنه هذا الجبل راه يوجد اختلافا في الروايات وبالفعل الروايات مختلفة إنما الكلام في كيفية الجامع وفي كيفية فهمها من أوائل من نعرف أنه حاول الجامع ابن أبي عمير نحن في بحث التعارض تعرضنا لهذه النقطة هذه النقطة جميلة ولطيفة وصالحة للتأمل فيها لعله تفتح لكم أبواب في باب التعارض نحن قلنا أن القرآن الكريم ينفي وجود الخلاف فيه ولم يذكر هناك مثلا لرسول الله أن هذه الآية تعارض آية أخرى حتى يجمع بين الآيتين وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في كتبنا وفي كتب السنة لم يذكر حديث رواية سئل النبي أنه حكمت سابقا كذا والآن حكمت كذا تعارض كلامه ولذا اهل السنه في بحث التعارض بنوا مساله التعارض كله على الاستحسانات والفهم العرفي في حجيه الخبر ولذا ذكروا في المرجعات ما يقرب من 80 مرجع لا هذا المقدار المذكور في كتبنا وكل هذه المرجعات منهم استنباطا حسب الاعتقادات ليس هناك ولا روايه واحده عندهم في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة في روايات السنة ولا في رواياتنا لا يوجد عن رسول الله رواية مثلا حديثك تعارض مع حديث آخر لا يوجد الآن لا يوجد لا عندهم ولا عندهم هذه نقطة مهمة يبدو أن التعارض حصل فيما بعد لو كان في زماني هو أولا يسأل عن ذلك هذه في تصورنا نقطة مهمة في فهم التعارض لأننا حاولنا في مسألة التعارض معالجة القضية من جذورها أو ما يعبر عنه بالتعامل اللمي يعني إلة التعارض بدل أن نذكر المعلول وحصل التعارض ماذا نفعل بحثنا في التعارض لماذا حصل التعارض كيف حصل التعارض العلة بجانب كذلك تحليل العلة حتى نأتي إلى مقام الجمع إلى كيفية فهم التعارض نعم جاء في نهج البلاغة و جاء في كتاب الكافي و أساسه من كتاب سليمان غيث سئل علي عن تعارض روايات رسول الله هذا إن دل على شيء دل على أن التعارض حصل بعد زمان رسول الله في زمن الصحابة فشرح أمير المؤمنين حصول التعارض لا بهذه القواعد أصح سندان أشهر ما لا أنه أصولا طبيعة سنن النبي مختلفة وطبيعة الصحابة مختلفة بعضهم لم يعرف الناسخ بعضهم لم يعرف المنسوخ بعضهم لم يحس بتمام الأمر وقليل من بعضهم بتعبيره كذب على رسول الله ليس صحيحا ليس صادقا هذا مكذوب على رسول الله فشرحه الإمام شرحا أنه أربعة أوجه وجود التعارض في الكافي موجود وشرحنا وقرأنا الرواية لا حاجة هذا ما يتعلق بالسنة إجمالا هذه خلاصة أبحاثنا في التعارض وأما في روايات أهل البيت عندنا عدة روايات يسأل الإمام عن التعارض بخلاف ما قلنا عن رسول الله يعني بالخصوص هذه الروايات عن الإمام الصادق طبعا شرحنا في محله لفظ تعارض مصطلح اصولي في جميع الروايات الداله على تعارض هذا اللفظ لا يوجد. تعارض حديثان، كلمه تعارض لا يوجد. ياتي عنكم حديثان احدهما يامر والاخر ينهى، تعبير هكذا. خلافون، خلاف موجود، تخالف موجود، لكن تعبير به تعارض، هذا تعبير تعارض اصلا لا يوجد في روايات اهل في كلها، يعني من الامام الصادق الى بعض الروايات اللي عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في التوقيع، هذا اللفظ لا يوجد. التعارض او تعارض الحديثان، تنافي موجود، تناقض موجود، اختلاف موجود، لكن تعارض لا يوجد الا في حديث واحد رواه ابن ابي جمهور الاحصائي رحمه الله في احوال اللآلي، هذا اللي معروف بمرفوعه زراره. ونحن اصولا في بحث التعارض ذكرنا انه ليس حديثا، اشتباه على ابن ابي جمهور، ولذا على خلاف القاعده المعروفه بين الاصحاب مثلا في كيفيه الجمع بينه وبين رواه عمر بن حنبل، اصلا قلنا هذا الحديث لا ينبغي ان يذكر انه ضعيف جدا وليس حديثا. الحديث الوحيد الذي فيه التعبير بالتعارض وهو مجعول هو هذا الحديث، حديث ابن ابي جمهور باسناد يعني العلامه، علامه رفع ولا زراره، لا وجود له لا في كتب العلامه ولا في السابقين ولا في اللاحقين. على اي من اشتباهاته ظاهرا الرجل كان بسيطا على اي بعض الاوراق مثلا يشوفها في المكاتب فجعل لها اسنادا على اي بتصور انه مستندا عن الامام صلى الله عليه وسلم. كيف ما كان لا اريد الاطاله في ذلك لان الروايه جدا ضعيفه، اصلا ليس الروايه حتى نقول. وكيف ما كان، ولكن النقطه المهمه الاسئله في زمان الامام الصادق، لكن الان نحن من اصحاب الامام الصادق من الف في التعارض ما عندنا، يعني ما عندنا من اصحاب الامام الباقر مثل ابان بن تغلب و زراره. زراره اصلا قليل و تعریفی و اصلا لم يؤلف كتابه على اي حال. فمن اصحاب الباقر و صادق عليه السلام ما عندنا من الروات الاجلا من كتب في علل الحديث. سابقا يعبر عن التعارض بعلل الحديث، علل الاحاديث، علل الروايات، باب في العلل، هذا اصطلاح هم يشمل التعارض، مو خاص في التعارض، لبيان الاحاديث المعلوله اي المريضه، اي الاحاديث التي فيها اشكال. الان كيف ما كان، وقلنا من كتب في التعارض عند الطائفه من اصحاب الامام الكاظم فمن بعد. هذه خلاصه به سير كتابات التعارض عند الطائفه وعند السنه. من اهل الامام الكاظم صلى الله عليه، من اصحابه، منهم ابن ابي عمر، منهم يونس، كتبوا في التعارض، لكن رواياتنا كثير منها في باب التعارض عن الامام الصادق صلى الله عليه، لكن لم تدون. يحتمل، انا اتصور هذا، قلت لكم يفتح لكم افاق، يعني لماذا لم يدون، لماذا لم يحتاج الى التدوين، لعل حل التعارض كان سهلا ذاك الزمان. اما فيما بعد وخصوصا وان المرجع للشيعه صارت روايات ابي جعفر وابي عبد الله، و ذكرنا ان من بعد من جاء فيما بعد لم يكتب فقط في التعارض، حتی في اصل مسئله الحجيه. مثلا يونس بن عبد الرحمن يقول كتبت روايات كثيره عن اصحاب ابي جعفر مباشره، من اصحاب الباقر، ومن اصحاب ابي عبد الله كثيرا، ثم عرضت هذه الروايات على الرضا عليه السلام فابى ان يكون اكثرها التعبير الموجود في الحديث اكثرها من احاديث ابي عبد الله وابي جعفر. لم يظهر من هذه العبارة أن كلام تعارض في أصل الحجية. على أين أصحابنا المتأخرين بدأوا بالكتابة، منهم ابن أبي عمير. ابن أبي عمير مضافا إلى الكتابة في أصل، مثلا هنا له تعليق على الروايات. أول من نعرف في الفقه الشيعي علق على هذا، مثلا روايات التقصير، ماكو روايات التخير في المواطن الأربعة، في مسجد الحرام وفي المدينة وفي كربلاء، مثلا موجود ان ابن ابي عمر ما كان يعمل بها فكان يقصر. نه انا شخصا هكذا اعتقاد الحق معه. روايات التخير فلا يرد علمها الى اهلها، الصحيح عندنا لا اقل على الاحوط وجوبا اختيار تعين القصر في المدينه في نفس المسجد وفي غيره. على ان كيف ما كان، هذا من غرائب الامر ان ابن ابي عمر ويونس وجماعه، يونس الان لا اذكر، صفوان له في ثلاثة أربعة من كبار أصحابنا القدماء لم يعملوا برواية التخيل، وكانوا يرون أن القصر متعين يجب عليه القصر حتى في المواطن الأربعة. و لم يثبت هذا التخصيص لأدلة الغصب على این تفصیل في كتاب الصلاة الآن ليس غرضنا الدخول هناك أثبتنا أن صحيح أن روايات التخير تحمل على التغيير بمعنى من التغيير ليس غرضنا شرح ذلك في مجال آخر. الآن كيف ما كان فابن أبي عمير من أوائل من حاول الجمع بين الروايتين. طبعا ابن أبي عمير كلامه في روايات أهل البيت ينبغي أن أذكر نقطة لا بأس وليس مكانها هنا، لكن ابن أبي عمير لأنه بما أنه من المشايخ الكبار كان في بغداد وبغداد الشيعة لم يكونوا فيها في الأكثرية قليلين جدا، فلذا الظروف كانت تقتضي عليه أن يخالط السنة ويذكر عن كتب السنة والتقى بجماعة من مشايخهم روى عنه، وهو رجل مشهور حتى أن المأمون أراده على القضاء على كلامه اشتباه أراده أن يدله على رجالات الشيعة لأنه خبير بعد الوحيد الذي في بغداد، فأبى عن ذلك فضربه 121 خشبة وحبسه سجن سنة وصادره على 100,000 درهم إلى آخره ليس غرض يده. فابن أبي عمر من الشخصيات المعروفة وقد روى الرواية عن مشايخ السنة عن علماء السنة، فقيل له كما في النجاشي لماذا لا تروي عن السنة مع أنك سمعت منها، فقال إني رأيت بعض أصحابنا خلط رواياتنا بروايات السنة. هذه نقطة في غاية الدقة، يعني انصافا ابن أبي عمر يبدو عنده مشكلة لم يذكر أسماء هؤلاء، يعني بعض أصحابنا روا من السنة وروا روايات الشيعة ففي مقام النقل خلطوا بينهم، يعني روايات السنة نسبوها إلى أهل البيت، فقال إني تركت الرواية عن علماء السنة بالمرة حتى لا أحصل الخلط، فلذا في كتبي لم أذكر شيئا من رواياته، ما أني تحملت رواياته لكن لم أذكر في كتبي شيئا حتى لا يحصل الخلط والانتباط، ذكره النجاشي في فهرسته رحمه الله. الآن كيف ما كان فابن أبي عمير هنا لم يجمع بين ما مثلا نقل عن علي أو نقل عن عمر عن الصحابة، لا جمع ما جاء عن أهل البيت روايات أهل البيت متعارضة، فهو أول من جمع بين روايات أهل البيت حسب علمنا، جمع بينها بالحمل على الحكم الظاهري وفي مقام القضاء، يعني المرأة فيما بينها وبين الله إذا تعلم أن الرجل لم يغربها لم يجامعها ليس لها إلا نصف صلاة، أما إذا رفع القضية إلى الحاكم وصار فيه خلاف حين الحاكم يحكم بالظاهر و أنه إذا خلا بها يستقر تمام المهر، فجمع الروايات الدالة عندنا روايات أن الذي يوجب تمام المهر هو الوقاع والجماع، و روايات أنه إذا خلا بها أرخى الباب فعليه تمام الصداق فقد وجب الصداق، فيجمع بين الروايات أن الحكم الواقعي هو أن الدخول يوجب الصداق والمرء فيما بينها وبين الله لابد أن تعمل على هذا الحكم، لكن إذا حصل نقاش ونفرض المرء فاسق تعلم الدخول لم يتحقق رفعت القضية إلى الحاكم، الحاكم في مقام الظاهر يحكم بصالح المرء، مراد أنه وجب الصداق يعني القول قولها إلا أن يقيم الرجل بينته، وطبعا في ليلة الزفاف إقامة البينة جدا صعب رجلين عدلين وخصوصا على عدم الدخول. الآن كيف ما كان فيحكم بالصداق للمرء بناء على هذا تعبونه، هكذا أفاد ابن أبي عمير رحمه الله وهو من أصحاب الكاظم والرضا إلى عهد الجواد سلام الله عليه وأجمعين. ثم فيما بعد المرحوم الشيخ الكليني في كتاب الكافي باب ما يوجب المهر كملا، عنوان الباب هكذا، أورد فيه روايات دل على أن الصداق أن الوقاع يوجب، ثم في نفس الباب أورد روايات أن الخلوة توجب تمام المهر، أورد كلتا الطائفتين في باب واحد، ثم قال في آخر الكلام قال ابن أبي عمير، نقل كلام ابن أبي عمير، ومعنى هذا المطلب أن الكليني رحمه الله وهو من أجلة أصحابنا في الفقه والحديث ارتضى جمع ابن أبي عمير ووافق عليه، ابن ابي عامر في اوائل القرن الثالث و الكليني في اوائل القرن الرابع وفاته رحمه الله. و فيما بعد الشيخ الكليني طوسي رحمه الله في القرن الخامس ايضا ارتضاها در رأي في كتاب التهذيب و مشى اجمالا هذا الوجه بين اصحابنا بالحمل على الحكم الظاهري و انه بحسب الظاهر و في صورة الاختلاف الخلوة التامة. مراد الخلوة التامة یعنی خلاوها و لم یکن فی البیت شخص آخر لالا اذا خلاوها فی البیت اخوها ابوها قطعا لا توجب شیئا. الخلوة التامة رفع الموانع جمیعا بینهما. هذا ما افاده الاصحاب. فتبین ان اصحابنا فی هذه المسئله من بعد ابن ابی عمر و الکلینی كانوا يرون أن الحكم الواقعي أن الوقاء يوجب الصداق. هذا الحكم الواقعي. ولكن بلحاظ الظاهر هذه المسألة تعرض لها صاحب الشرايع في المسائل السابقة. ثم هنا أعاد الكلام صاحب الشرايع. لماذا هنا؟ لأن ما نحن فيه في باب التنازع. خب طبعا إذا كنا نحن مقتل قاعدة إذا كان وقاء موجبا لتمام الصداق صداق حين اذا حصل شك في حصول الجماع الاصل عدمه. هذا الاخ اللي سألت عبوده. فالاصل الاولي كما ان الحكم الواقعي انه الجماع يوجب الصداق حسب الظاهر اذا شككنا في ذلك الاصل عدمه. فالحق مع الرجل. فإذا حصل بينهما تنازع لابد للمرأة من إقامة البينة على ذلك، إما بفحوصات طبية كما في زماننا أو بشيء من ذلك، وإلا القول قوله. فحينئذ صاحب الشرائع هنا مال إلى القاعدة وأن القول أيضا قوله، وكذلك جملة من تأخر عن صاحب الشرائع وخصوصا وحملوا تلك الروايات حتی فی صورت تنازع علا انها صدرت تقیتن او به اصطلاح اصولین المتأخرین اصالتو به اصطلاح الجهه لا تقتضی لا ترجع فی لا تأتی فیها لا تجیع فیها. اصالت الجهه یعنی صدور الکلام لبیان الحکم الواقعی. هذا اصالت الجهه. لا تأتی یعنی یحمل الروایات علا صدورها تقیتن. هذا اجمال الروایات و اجمال المطلب تاریخیه. ثم نرجع مرتن اخرى و نقول اما بالنسبه الى عصر الصحابه الانصاف بالنسبه الى عمر الشواهد كثيره انه قال بذلك. هذا الانصاف ذلك، هذا لا اشكال فيه، الا ان الكلام لا نفهم دقيقا هل عمر سن شيئا جديدا. ما من عادتي بذلك اذا حصلت مشكله اجتماعيه كما امس قلنا لكم متأتان كانت على عهد رسول الله وانه انهى عنهما في صحيح مسلم وعاقب عليهما فمن اتانی انه تمتع به امرأتن اجریت علیه الحد اقمت علیه الحد و کذلک متعف الحد. بقولنا ان المشهور المعروف بین السنه الى یومنا هذا الى هذه اللحظه لم یأخذوا برأی عمر في متعف الحج افن في متعف النساء و في متعف الحج لم یأخذوا برأیه و اخذوا به في متعف النساء. فعمر كان يواجه مشکل اجتماعیه يقال كثر الاصطلاح غير العرب مثلا خسر العجم في المدينة وتمتعوا بنساء العرب فقال حرم نساء المتعة يقال لك متعة النساء ويقال أخته تمتع إلى آخره. على أن واجه مشكلة نحن منظر ولاية الفقيه شرحنا هذه المسألة قلنا إذا فرضنا أن قضية في ذاتها حلال من جهة بعض الملابسات الخارجية والمشاكل الخارجية صار فيها مشكلة. نفرض اذا كثرت المتع في الشيء مثلا في مكان يسبب مشاكل اجتماعية نفرض ليس للحاكم حتى لم يثبت ليس للامام المعصوم ان يرفع الحكم يقول كانت المتع حلالا فانا حرمتها حتى حكما موقتا محل اشكال فكيف بالحكم الدائمي. المقدار الثابت من الولاية ايجاد شرائط وتحديد شروط وقيود حتى تنحل المشكلة. مثلا نقول كل من يريد ان يتمتع يسجل في اداره كما الان متعه الزواج الدائم يسجل. تسجيل الزواج الدائم ليس من احكام الشريعه ورقه ازدواج جزء از احکام شریعه، لكن الان تسجل يمكن للحاكم هذا صحيح نحن هنا شرحنا، اما ان يرفع الحكم دائما قطعا ليس له، مثلا يحرم المتعة الى يوم القيامه هذا قطعا ليس له، واما يرفع الحكم مؤقتا يقول مثلا 3 سنوات لا تمتع مثلا من باب مثلا، قلنا ايضا فيه اشكال جدا اشكال قدير. نعم يمكن للامام من باب النصيحه لشخص يأمره بحسب حاله لبعض الجهاد لبعض الآثار أن ينهاه عن عمل معين، ونحن قلنا أن المستفاد من هذا النهي نهي شخصي، ولكن جملة من أصحابنا فهموا منه نهيا عاما. مثلا في رواية عندنا علي بن يقطين يسأل الإمام أن يتمتع، يقول مثلك لا يتمتع. خب مثلك ابن علي بن يقطين وزير للخليفة في دار الخلافة قطعا المتأثر، هو الرجل الإمام أمره بأن يتوضأ وضوء العامة. مثلك نهي شخصي، لكن خب أصحابنا فهموا أنه من كان مشهورا لا يتوضأ، قلنا انصافا إثبات، طبعا حملوا على الكراهة، قلنا إثبات الكراهة صعب طبعا غيرها. هذه قضية خاصة بشخص معين وله خصوصيات، له موقعية اجتماعية يشخصه الإمام. نعم هذا لا بأس أن الفقيه هم في زماننا هذا رجل أفضل له موقعية اجتماعية معينة في مكان معين، إذا تمتع يترتب عليه بعض الآثار للطائفة وله، وإذا صارت له مشكلة مشكلة كبيرة، هذا يمكن للفقيه ينهى شخصا. وأما إصدار النهي العام أيضا محل إشكال عندنا، على أين كيف ما كان طبعا كراهة، على أين كيف ما كان تقدم الكلام في ذلك، هذا الذي صدر مثل الشهيد مطهري أن مثلا نحمل نهي عمر على النهي المؤقت متعتان، قلنا ليس له حتى النهي المؤقت متعتان، أولا متعة الحاج حكم إلهي، الإنسان يخرج من الإحرام، لم تحرم النبي عاقب يعني يخاطب بأنه لم تحرم ما أحل الله لك، فإذا خرج من الإحرام يقول الشخص ولو كان حاكما لا أنتم لستم بخارجين، يحرم عليكم بعد حالة الإحرام، يحرم عليكم الطيب النساء وكل شيء حتى تذهبوا للحرام، هذا خلاف كيف يصح أن يصدر حكما مؤقتا 3 سنوات أنتم لا تخرجوا من الإحرام، كلام غريب من مثله رحمه الله، يعني أراد توجيه، يعني يقول لو كان السنة يفهمون من نهي عمر نهيا مؤقتا ما دام هو حي يعني حكما ولائيا بناء على قبول ولايتي كان اولى من ان يحمل على النهي الدائم، وذكرنا في بحث الولايه ان كلا الامرين باطلون، لا النهي الدائم له حتى بناء على قبول ولايتي ولا النهي المؤقت له، غايه ما هناك يمكن له ان يضع بعض الخصوصيات بعد التشديد، واما بالنسبه الى متعه الحج خب هذا شيء صدر امام رسول الله، خب رسول الله اولى بذلك، اصلا جاء في روايه ان علي سلام الله عليه لما كان في اليمن جاء من اليمن احرم بما احرم به رسول الله، ولما جاء الى مكه وجد ان جمله من المسلمين خرجوا من الاحرام، لان الرسول بعد ان فرغ من السعي قال من لم يكن معه هدي يمكن ان يخرج من الاحرام ثم يحرم الحج يجعل هذه عمره، ثم قال اني سقت هديا فأنا لا أخرج، يعني كان حتى في الجاهلية الإنسان إذا أحرم لا يخرج من الإحرام إلا بالسعي بالطواف والسعي بالنحر أو الذبح، يعني إذا لا يطوف بالبيت ولا يسعى أصلا لا يخرج من الإحرام، فلذا شرحنا في عام الحديبية لما أمر رسول الله المسلمين بالخروج من الإحرام لم يفعلوا، قالوا كيف نخرج من الإحرام ولم نطوف بالبيت ولم نسعى بين الصفا والمروة، فلذا دخل على أم سلمة على أموالي وشكى إليها أن المسلمين لا يسمون، فقالت افعل أنت بنفسك هم يختلون بك، فخرج رسول الله فذبح، كان معهم ابن عفان فنحر فخرج من الإحرام، فهؤلاء هم خرج من الإحرام، أصلا هذا كان موجود في ارتكاز الجاهلية، فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني سقط الهادي، ولذا لم لا أخرج من الإحرام لكن لكم أن تخرجوا من الإحرام، فخرج من لم يكن معه هدي من الإحرام ومنهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها خرجت من الإحرام،
ثم جاء علي قال إني أحرم وأهل بما أهل به رسول الله، لا يعلم أن رسول الله كيف أهل، أهل بعمرة أو بحجة. فلما جاء رأى فاطمة عليها أثر الحل أثناء ليس محرم حجة، فقالت إن أبي أمرني بذلك. فجاء رسول الله قال كيف أحرمت؟ قال إني قلت أحرم وما أحرم به رسول الله. رسول الله قال لا لا بد أن تقع على الإحرام لا تخرج حتى أنحر. فهذا أمر وقع بعين رسول الله، جمل من المسلمين خرج من الإحرام، وكان ذلك في اليوم الرابع من ذي حجة، يعني ستة أيام من الحج، لأن رسول الله حسب ما شرحنا في حجة الوداع تقريبا 24 من ذي القعدة خرج من المدينة، حدود 10 أيام بالطريق، 4 أو 5 من ذي حجة دخل مكة، فطاف وسعى ثم قال إن هذا جبرائيل من خلفي يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، من لم يسق هديا فليخرج، يستطيع أن يخرج منها. صار واضح؟ فهذا الإشكال، عمر يقول جماعة من المسلمين محرمين، يشوفوا الناس مثلا جماعة من المسلمين خرجوا من الإحرام، عليهم الطيب، عليهم أثر الاغتسال وكذا إلى آخر الكلام. خب هذا وقع بمعهد دين رسول الله، هل كان عمر يفهم الإسلام أحسن من رسول الله؟ خب إذا كان هناك اختلاف طائفة من المسلمين محرمين في حالة الإحرام و طيب حرام عليهم ووجوههم مغبرة إلى طائفة، خرجوا من الإحرام 5 أيام أو 3 أيام، إذا فرضنا يوم الثامن خرجوا، غالبا يوم الثامن كانوا يخرجون إلى عرفات، 3 أيام في مكة المكرمة و4 أيام ويأتون نساءهم ويستعملون الطيب أمام رسول الله، رسول الله هو بنفسه محرم، يرى جملة من المسلمين ليسوا محرمين خارجين من الإحرام. فكيف عمر يقول هل يصح أن جملة من المسلمين يأتون محرمين وجماعة في مكة محلين؟ هذا ما صار أمام رسول الله. فلذام قلنا أن المشهور بين السنة، بل تقريبا يوجد رأي ضعيف، بعض التابعين وافقوا عمر، لإلا إلى هذه اللحظة اللي أنا في خدمتكم الآن في الحاجة الإخوة ليتشرفوا يخرجون من الإحرام، لم يأخذوا برأي عمر أبدا. طبعا هنا كلام شديد، أهل السنة متحيرين في توجيه فعله، لعلهم حاولوا أن يذكروا وجوه مختلفة حتى يضيع الحق فيما بينها، منهم مثلا في تفسير القرطبي في ذيل الآية ذكر 3-4 وجوه من مسألة المتعة التي نهى عمر عنها مثلا في الوجوه، على أن هذا كله لا أساس لها، الصحيح أنه رأي باطل مما لا يمكن أن يثبته فقيهم لبشر. وكيف ما كان، فالكلام أن شرحنا أن عمر كان يرى هذه الآثار، وطبعا هم فيما بعد طلعوا في الكلمات على أن القرآن ينزل موافقا لعمر، لهم مثلا كثر كتب باسم موافقات عمر. يعتمد ثم يبقى محرم ولا أن يحود. أنا كيف ما كان ليس قرضي الدخول في سفر، هذا واضح من يراجع التاريخ. مشكلة هذه القصة التي نقلت، وهذا قلت لكم عن كتاب المحلى، انصافا لم أجده في كتب المتأخرين منها مثل المغني، يبدو هناك قضية خارجية صارت مشكلة، رجل وامرأة وسببت مشكلة، لم يدخل بها وعلقت به ترأت المشكلة، فعمر جعل قاعدة إذا خلا بها فهي زوجته عليه المهر، عرفت النص. لكن القضية التي الآن بعض كلماتهم قضى عمر، قضى يعني في حكم ظاهري يناسب مع ما قاله ابن أبي عمر رحمه الله، وفي بعضها أنه قال لا قربها أم لم يقربها، إذا خلا بها يثبت المهر كاملا. فالمشكلة التي نحن الآن تاريخيا نقع في حل القضية أن الشيء الذي حكم به عمر يبدو غير واضح، كلمات التابعين والفقهاء غير واضحة، بعضها يستفاد أن النقطة في ذلك أن الخلوة أمارة للدخول فليعتبر بالدخول، ولذا مثلا بعضهم فرق أنه إذا خلا بها في بيته فالمهر ثابت، في بيتها المهر ليس ثابت، إذا خلا بها في بيت أو خلا بها في صحراء أبو حنيفة هذا تفسير، إذا خلا بها مرة أو طال الزمان مالك. هل كلمات أنا أفهم منها أن مثلا إذا طال الخلوة بها احتمال الدخول قليل جدا بخلاف ما إذا خلا بها مرة واحدة، فالإنسان حينما يقرأ كلماتهم ويحاول و الا فی القرآن الکریم ما موجود طالت الخلوه هم لم تطل الخلوه تمسوه هم خب ممکن بلی لا یجعله هم صحیح لا غفیران هم موجود بله هذا موجود لا اشکال فیه هو رسول الله تزوج عائشه على المعروف و بقي سنتين لم يدخل بها امير المؤمنين تزوج فاطمه بعد سنتين دخل بها علم كيف ما كان معروف ان الرسول تزوج عائشه في مكه لكن لم يدخل بها الا في المدينه بعد سنتين علم كيف طبعا كان يقولون لصغر سنها مثلا كان عمرها 7 سنوات ثم 9 سنوات لا هذا كلام كله منها يعني لا تصدق على كلام علم كيف ما كان فالمشكله الاساسيه نحن الان خب هذا التعبير يعني إذا كان هذا حكما واقعيا الحكم الواقعي لابد أن يستند القرآن ولا السنة ولذا ابن حزم شغب شن عليه كيف تقول إذا طال المقام أم لم يطل المقام شنو الفرق في ذلك القرآن لم تمسوه أنا أتصور مراد مالك إذا طال الخلوة مثلا سنة سنتين عادة يكشف عن الدخول لا أقول دائما فبعض كلماتهم إنسان يستكشف منها أن المراد الحكم الظاهري و بعض کلماتهم قربها قبل بیقربها یستفاد منها الحکم الواقعی و الشیء الذي صدر من عمر فی واقعته لم نفهم دقیقا انه حکم بها که حکم واقعی او که حکم واقعی و طبعا هذا متوقع من مثله علین هذا المقدار ثابت و اما علی سلام الله علیه بالنسبت الى علی فی کتب السنه نسب الی انا علی صراحتا أنه ذلك نحن شرحنا هذا البحث لم أجد من تعرض لذلك قبلي يحتاج إلى تطويل المقام يعني مو بهذه السهولة لكن إجمالا قلنا وجدنا مشكلة جملة من الآراء تنسب إلى علي في كتب السنة جملة منها نسبت إلى علي في زمان الأئمة حتى وعرضت على الأئمة على الإمام الصادق ففي بعضها كان الإمام يقول كذبوا على علي أو كان مراد علي هذا المعنى في جملة منها جملة كثيرة منها الآن من يراجع كتب الفقه عند السنة ما صرح فيها باسم علي سلام الله عليه كثير جدا والرأي المشهور عندنا خلافه الذي نحن نتصور أن كيف نفسر هذه الظاهرة ثم بعد التتبع سألان المجال لا يسع لذلك وجدنا أن جملة من هذه الأقوال المنسوبة إلى علي سلام الله عليه في كتب السنة في كتب الزيدية منسوبة إليه و حصل تحیر التطابق بینهما از زیدی من جهته و العام من جهته و المشهور عندنا خلافه فهذا لا يختص هذه المسأله هذه قاعده كليه نحن مناسبه دراستنا التعليليه التحليليه يعني دراسه جذور المسأله في الروايات تعرضنا لهذه المسأله اصولا كيف تفسر هذه الظاهره فتاوى تنسب الى علي سلام الله عليه في كتب السنه و به اینها فی کتب زیدیه و المشهور عندنا خلافه بود نحن احتملنا قویا و العلم عند الله سبحانه و تعالی ان هذا کان موجودا تلک الاحکام فی الکتاب المشهور الذي الفه تلمیذاه و کاتباه به اصطلاح اليوم سکرتر به اصطلاح منشیان کانا یکتبان العلیه عبید الله به اصطلاح علی ابن ابی رافع و عبید الله ابن ابی رافع ظاهرا انهما كتبا عن علی کتابا سمیا کتاب القضایا و سنن و الاحکام اسم الكتاب القضایا و سنن و الاحکام و شرحنا في مجال الان المجال لا يسع لا يحتاج الى شرح ان هذا الكتاب لما برز الزیدیه و علی رأسه محمد ابن عبدالله و علی رأسه مثلا عبدالله مح ارادو تدوین الفقه رجعو الى هذا الكتاب و مراد النجاشی رحمه الله نحن شرحنا هناك مناسبت مفسرا في عبارت النجاشی مراد النجاشی ان طرق محمد ابن عمر ابن فلان هذا الكتاب الى علی یعنی کتاب ابن ابی رافع مراد به هؤلاء الزیدیه ولذا قلنا في بداية القرن الثاني اشتهر كتابان بكتاب عليه هذا الكتاب كتاب القضايا والسنن والأحكام وهذا كان عند الزيدية طبعا من بعد استشهاد يحيى بن زيد انتقلت الامام فی الزیدیه الى اولاد الحسن سلام الله علیه، اکثر ائمه الزیدیه من الساده الحسنیه فی قبال اولاد الامام الحسین ائمه الامامیه الشیعه الامامیه صحابه فائمتنا ينسبون كتابا الى علیه فی کتاب علیه و هذا لم يظهر للناس ولم يتبع لم يرى الكتاب الا قليل من اصحابنا، قال فتح لي الكتاب وقرأ لي قليل من اصحابنا على اين لم يكن في متناول ايد الناس، و اما الكتاب الذي كان في متناول ايد الناس اجمالا طبعا الان من لم يوافق عليه كثيرا هو هذا الكتاب القضايا والسنن والاحكام و كيف معاملة الائمه معها يحتاج الى شرح. نحن احتملنا هذا من باب الاحتمال والحدث القوي جدا انهم اذا نسبوا الى عليهم شيء لا يوجد في رواياتنا من هذا الكتاب، خصوصا اذا كان الرأي بعينه في كتب الزيديه، وفي هذا المجال هذا الرأي بعينه في كتب الزيديه في كتاب الاحكام، كتاب الاحكام اهم كتاب الان للزيديه في اليمن به اصطلاح لیحیی بن الحسین کان معاصرا للامام العسکری و ادرک الغیبة الصغرى، طبعا هم من الاشداء على الاماميه شديد يعني ائمتنا يهجم عليهم بكثره في هذا الكتاب، مجلدين طبع اخيرا يعني طبع اخيرا طبع تحريريه ارسلوا لي الاخ من اليمن هذا الكتاب، كتاب الاحكام يعبر عنه في اصطلاح الزيديه بالامام الهادي و اتباعه بالهادويه، الزيديه حاليا في اليمن هادويه ينبغي ان يعرف، يرجع الى هذا الكتاب. في هذا الكتاب في الجزء الأول في باب النكاح باب بهذا العنوان باب ما يوجب المهر صرح أنه بلغنا عن علي الأمير المؤمنين أنه قال إذا أرخى سترا وأغلق بابا قربها أم لم يقربها، يصرح بذلك يعني جعله حكما واقعيا فقد ثبت عليه المهر. فتبين بإذن الله تعالى حسب الشواهد التاريخية لكم الآن صار واضحا لم يكن للمسألة عين ولا أثر في زمان رسول الله، أصل المطلب في زمن عمر صدر منه حكم ظاهرا مسلم هذا الشيء، لكن نحن إلى الآن لا نفهم حكم واقعيا ظاهري فيما بعد كبار السنة وافقوا عليه بالنسبة إلى علي في كتب السنة نسبة إلى علي في كتب الزيدية نسبة إلى علي في كتب الشيعة في رواياتنا رواية واحدة نسبة إلى علي، اشرح الرواية ان شاء الله في مايات الكلام عليها الان لم اشرح طبعا. و قلنا الانصاف عدم ثبوت هذه النسبة و ظاهر القرآن الكريم الدخول يوجب الصداق تماما و طبعا روايات عن اهل البيت موجود متعارضة و سيأتي ان شاء الله غدا بعد ارجو معبد جمهور ساتعفیف ان شاء الله نتعرض لكيفية الجمع بين الروايات و نبين اصلا كيف حصل التعارض في الروايات ان شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.